ونعمت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. كان الكلام في مخالفة إن الشرطية الداخلة على المستقبل معنا ودخولها على الماضي بحسب اللفظ. قلنا أن الأصل في إن الشرطية أن تدخل على المستقبل. أحيانا يخالف هذا الأصل لنكتة داعية لتلك المخالفة، يخالف هذا الأصل فتدخل إن الشرطية على المستقبل بحسب المعنى لكنه ماض بحسب اللفظ. فنبحث عن النكتة الداعية لتلك المخالفة اللفظية. ما هو الداعي لتلك المخالفة اللفظية؟ مع الحفاظ عليهم السلام، مع الحفاظ على أن المعنى لابد أن يكون أمرا استقباليا. ما هو الذي دعا إلى تلك المخالفة اللفظية وأنه بحسب اللفظ كان الفعل ماضيا، ولو بحسب المعنى بقي الفعل مضارعا مستقبلا؟ ما هي النكتة؟ المصنف يقول ليس لنا في المقام إلا نكتة واحدة، وهي نكتة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل، إن تدخل على المعنى المستقبلي فالمعنى المستقبلي هو أمر ليس بحاصل، لكن يستعمل الفعل الماضي حتى يبرز هذا المعنى المستقبلي غير الحاصل إبراز وفي صورة المعنى الحاصل. هاي النكتة الوحيدة التي تدعو إلى تلك المخالفة وذلك الخروج عن الأصل. شنو النكتة؟ هي أن نبرز المعنى المستقبلي غير الحاصل في صورة الحاصل. لكن هذا الإبراز له أسباب متعددة. هذا الإبراز، إبراز غير الحاصل في صورة غير الحاصل، له أسباب متعددة. المصنف يذكر بعض تلك الأسباب. من الأسباب مثلا، هو من الأسباب التي تدعو إلى إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل هو أن هذا الأمر ولو كان أمرا غير حاصل لكن اجتمعت أسبابه وتضافرت علله الناقصة ولم يبق لهذا الفعل غير الحاصل إلا الحصول، كما لو أراد شخصا أن يبيع شيئا فوجد المشتري، وجد الطالب لذلك الشيء، ووجد الثمن في ملك ذلك الطالب، والرغبة موجودة والبائع عنده رغبة للبيع، فتضافرت الأسباب واجتمعت الأسباب، فالبيع وإن لم يكن حاصلا إلا أنه ينزل منزلة الحاصل ويصور في صورة الحاصل لأجل تضافر الأسباب واجتماع الأسباب التي ليس بعدها إلا وجود ذلك الأمر غير الحاصل. لذلك إذا استعملنا إن الشرطية مع مثل هكذا معنى نستعمل إن مع الفعل الماضي. تقول إن بعت، مع أن البيع لم يحصل تقول إن بعت. بعت هذا فعل ماضي مع أن البيع أمر مستقبلي، معنى يحصل في المستقبل. ما هو الداعي لأن تبرز هذا البيع المعنى الاستقبالي غير الحاصل في صورة الحاصل؟ الداعي هو أنه تضافرت واجتمعت أسباب البيع وتآخذت، كما يعبر المصنف، تآخذت واجتمعت وتعاضدت، وجدت تلك الأسباب، فليس لهذا المعنى المستقبلي غير الحاصل إلا الحصول. قال المصنف ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. هاي الكاف يبدو أنها كاف استقطاع، ما عندنا غير هذا الإبراز، ما عندنا غير تلك النكتة. نعم تلك النكتة الدواعي والأسباب لها متعددة، لقوة الأسباب هذا سبب، هذا داعي ومنشأ لهذا الإبراز أولا، أو كون ما هو للوقوع كالواقع أو التفاعل أو إظهار الرغبة، هاي كلها مناشئ وأسباب لتلك النكتة الوحيدة وهي إبراج وإظهار غير الحاصل في صورة الحاصل. قال الشارح: ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية، يعني أشار المصنف إلى تفصيل أسباب تلك النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله هي كإبراز. شنو النكتة؟ النكتة هي هاي إبراز، كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، أولا لقوة الأسباب المتآخذة يعني المتعاضدة المستمعة في حصوله، لقوة الأسباب المتآخذة في حصوله نحو إن استريت كان كذا، حال انعقاد أسباب الاستراء. إذا انعقدت أسباب الاستراء واجتمعت وتضافرت وتآخذت، فحينما تدخل إن الشرطية على المعنى المناسب أن تدخلها على الفعل الماضي، لأنه هو اجتمعت أسباب هذا الاستراء وهذا البيع وإن لم يكن حاصلا، لكن اجتمعت أسبابه فينزل منزلة الحاصل، يصور بصورة الحاصل. إن اشتريت كان كذا، حالة اجتماع وانعقاد أسباب الاستراء أو كون ما هو للوقوع كالواقع. السبب الثاني والمنشأ الثاني هو أن هذا الأمر وإن لم يكن حاصلا وهو أمر استقبالي، لكنه هو حاصل قطعا في المستقبل. شأن هذا المدخول هو الحصول وما آل إلى الحصول، كيفما كان لابد أن يحصل هذا الأمر في المستقبل، ما آل إلى الحصول، لا نجزم بحصوله لكن ما آل إلى الحصول، وأنه شأن أن يحصل لابد أن يحصل. فتستعمل إن مع الفعل الماضي حتى يبرز هذا الشيء الذي من شأن الوقوع، يبرز إبراز الواقع الحاصل، فيصور وإن كان معنى المستقبل يصور بصورة الماضي، كما في قولك مثلا: إن مات الإنسان انقطع عمله، إن مات زيد انقطع عمله. موت زيد ليس بأمر حاصل إنما هو أمر استقبالي، لكن تستعمل إن معه مع الفعل الماضي حتى يبرز هذا الشيء الذي مآل إلى الوقوع ومصير إلى الوقوع، يبرز إبراز الحاصل الواقع وإن لم يكن حاصلا بالفعل. ثم هذا المعنى اللي أشرنا إليه من أن هذه هي كلها أسباب ومناشئ لتلك النكتة الوحيدة يعبر عنها، يقول أن هذا الكون، عبارة المصنف قال كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل أولا لقوة الأسباب أو كوني، هذا الكوني معطوف على قوة الأسباب، لأن قلنا تلك مناشئ وأسباب لتلك النكتة الوحيدة، وليس هو معطوف على إبراز غير الحاصل، لأن الإبراز حاصل في جميع تلك المناشئ، حاصل في جميع تلك الأسباب. الإبراز لابد أن يحصل، لكن هذا الإبراز الحاصل، هذا الإبراز الموجود إلى أسباب متعددة: قوة الأسباب، إيقاع غير الواقع، التفاعل، إظهار الرغبة، هذه كلها مناشئ لتلك النكتة الواحدة. هذا المعنى الثاني عبر عن المصنف بأن يذكر الإبراز أولا، ثم يقول هذا الإبراز لقوة الأسباب أو لكوني، فإذا هاي كوني معطوفة على قوة الأسباب، مو هي نكتة ثانية في عرض إبراز غير الحاصل معرض في معرض الحاصل، مو نكتة ثانية، إنما هي سبب ثاني ومنشأ ثاني للنكتة الوحيدة، للنكتة الأولى المذكورة. فكوني هذا معطوف على قوتي مو معطوف على إبرازي. قال الشارح: هذا يعني كونه، هذا عطف على كوني بالجر، هذا عطف على قوة الأسباب، وكذا المعطوفات بعد ذلك، هاي المعطوفات اللي راح تجي: التفاؤل، إظهار الرغبة، التعريض اللي ذكر السكاكي، هاي كلها معطوفات على قوة الأسباب، وكذا المعطوفات بعد ذلك لأنها علل وأسباب ومناشئ لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، وليست هي في عرض هذا الإبراز، ليست هي نكات جديدة غير نفس الإبراز. شلون تفهم هذا أيها الشارح؟ يقول أفهم من نفس كلام الماثل، نفس كلام الماثل، كلام المصنف فيه إشارة إلى أن هذا الكون معطوف على قوة الأسباب لا على الإبراز، لا على إبراز غير الحاصل. يقول نفس عبارة المصنف في بعض تلك الأسباب والعلل الآتية هي تشير إلى هذا. إحنا نأجل بيان هذا إلى أن نصل إلى تلك العلة اللي يقول أنها تشير. قال على ما أشار إليه في إظهار الرغبة، هاي إظهار الرغبة وهي العلة الرابعة اللي راح يذكرها من نصلها، نبين أنه شلون إظهار الرغبة تعطي هذا المعنى وأنها معطوفة على قوة الأسباب لا على نفس الإبراز. ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز، يعني شنو؟ يعني أن كل تلك المذكورات هي علل ونكات، نكات جديدة في عرض النكتة الأولى، يقول هذا فقد سهى سهوا ظاهرا سهوا بينا ليس بصحيح. هاي علل لنكتة واحدة مو نكات في عرض واحد. يقول ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقد سهى سهوا بينا. راح نجي نبين أنه شنو المنشأ في هذا السهو البين أو التفاؤل أو إظهار الرغبة. العلة الثالثة، العلة الرابعة لهذا الإبراز هو التفاؤل، أن الإنسان يبرز المعنى المستقبلي غير الحاصل في صورة الحاصل مع أنه ليس بحاصل، معنى مستقبلي لكن يبرزه في صورة الحاصل لأجل التفاؤل، حتى يتفاءل السامع بذلك المعنى غير الحاصل وأنه سيحصل إن شاء الله، كما لو قلت لمخاطبك الذي هو تزوج للتو تقول له إن رزقت ولدا فسميه محمد. هاي إن رزقت هذا رزق الولد معنى مستقبل قد يحصل وقد لا يحصل، لكن المتكلم أبرز هذا المعنى المستقبلي إبراز الحاصل الواقع الذي فرغ عن وجوده وتحققه. شلون؟ بأن تلفظ به بالفعل الماضي، قال رزقت، هذا رزقت يعني تحقق هذا المعنى، حتى يتفاءل السامع بذلك، حتى يدخل السرور على قلب السامع وأنك سترزق إن شاء الله الولد. طبعا سيبرز هذا المعنى المرغوب لدى السامع، هذا المعنى المرغوب لدى السامع غير الحاصل المعنى المستقبلي، يبرزه إبراز الحاصل لأجل أن يتفاءل ذلك السامع. إذن التفاؤل هو علة لذلك الإبراز. لما أبرز المتكلم هذا المعنى المستقبلي غير الحاصل في صورة الحاصل؟ إنما أبرزه لأجل التفاؤل، فالتفاؤل أيضا علة من علة لذلك الإبراز وليس هو في عرض الإبراز. هذا معنى. معنى آخر إظهار الرغبة، المتكلم حينما يبرز المعنى المستقبلي غير الحاصل في صورة الحاصل هو بذلك الأمر، هو بذلك الإبراز بالإتيان باللفظ الماضي، هو يظهر الرغبة التي في داخله. يقول هذا المعنى المستقبلي وإن لم يحصل وأنه سيحصل في المستقبل، لكن أنا أبرزه إبراز الحاصل المتحقق حتى أظهر رغبتي في تحقق ذلك المعنى. ونفس المثال المذكور للتفاؤل يصلح أن يكون مثالا لإظهار الرغبة. نفس أقول إن رزقت ولدا فسميه محمدا، هذا الإبراز إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، لعل العلة هو إظهار رغبتي وأنني إنما أبرزت رزقك الولد إبراز الحاصل المتحقق حتى أظهر رغبتي وحبي إليك ورغبتي في أن ترزق ولدا وتسمي هذا الولد محمدا. نفس المثال يصلح أن يكون لإظهار الرغبة أو التفاؤل أو إظهار الرغبة، هاي كلها معطوفات على قوة الأسباب. أو إظهار الرغبة أي وقوع الشرط، نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام. إن ظفرت بحسن العاقبة، ظفرت بحسن العاقبة هذا معنى لم يحصل، معنى مستقبلي، لكن أبرز إبراز الحاصل بأن جئ به بلفظ الماضي لأجل التفاؤل وأنك إن شاء الله ستظفر به، أو أنه حتى أظهر رغبتي بذلك المعنى وأنني أرغب بأن تظفر بحسن العاقبة. إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام. هذا يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرغبة ولما كان اختبار. المصنف بعد أن بيّن تلك الأسباب أو العلل الأربعة لتلك النكتة الواحدة تمم الكلام، قال فإن الطالب إذا عظمت رغبته، هذا إظهار الرغبة. المصنف استشعر أن إظهار الرغبة، كون إظهار الرغبة علة لهذا الإبراز، إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، أو قل إظهار الرغبة كون يقتضي هذا الإبراز إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذا يحتاج إلى بيان. هو المصنف استشعر هذا، المصنف استشعر أن اقتضاء إظهار الرغبة لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل وأنه علة من علل تلك النكتة، المصنف استشعر لأي سبب ما استشعر أن هذا يحتاج إلى بيان فبينت. بينت شلون بينت؟ قال أن الشخص حينما يرغب في شيء ويطلب ذلك الشيء يكثر منه تطوره، وهذا أمر عرفي موجود عندنا، حينما نرغب في شيء معين في معنى معين يبقى هذا المعنى يلازم تطوراتنا، يلازمنا ويحضر دائما في أذهاننا، فقد في بعض الحالات قد يتخيل أن هذا المعنى لكثرة التذكير وتطور هذا المعنى يتخيل أنه تحقق، يتوهم أن هذا المعنى تحقق، فحينئذ إذا تخيل أنه تحقق يبرز هذا المعنى المستقبلي غير الحاصل إبراز الحاصل. فإذا هذا إظهار الرغبة وطلب هذا المعنى تقتضي إظهاره في مظهر الحاصل مع أنه ليس بحاصل، إذن هو سبب وعلة كبقية العلل والأسباب. قال ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز غير الحاصل، يعني لما كان هذا إظهار الرغبة يقتضي، فاقتضاء هذا مصدر مضاف إلى فاعله، هذا الإظهار إظهار الرغبة هو الذي يقتضي، شنو المقتضى؟ المقتضى هو إبرازه، فاقتضاء مصدر إظهار الرغبة مضاف هذا إلى فاعله، هذا فاعل، ثم بعد ذلك جاء بالمفعول به منصوبا. قال ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلى بيان خفي، يحتاج إلى بيان ما أشار إليه بقوله، أشار إلى هذا البيان اللي يحتاجه المصنف بقوله فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تطوره، إذا اشتدت رغبته راح يكثر تطوره، أي تطور الطالب إياه، يتطور الطالب ذلك المعنى المطلوب أي ذلك الأمر المطلوب، فربما يخيل لذلك الأمر يخيل إلى هذا المتصور أنه حاصل فيعبر عنه بلفظ الماضي، إنما عبر عنه بلفظ الماضي لأنه تخيل أنه تحقق، تخيل أنه حصل، وإن كان هو في نفس الأمر والواقع أمر مستقبلي ليس بحاصل ولا بمتوقع ولا بمتحقق، فيعبر عنه بلفظ الماضي. وعليه قوله تعالى إن أردنا تحصنا. استخل نرجع إلى هذه العبارة اللي ذكرها المصنف الشارح سابقا، قال على ما أشار إليه، على ما أشار إليه، يقول الدليل على أن كون والتفاؤل وإظهار الرغبة تلك الأمور الثلاثة المذكورة لاحقا، الدليل على كونها معطوفة على قوة الأسباب هو نفس كلام المصنف هذا اللي الآن قرأناه بقول فإن الطالب إذا عظمت رغبته فحينئذ يخيل إليه أنه حاصل، هذا معناه، هذا معنى أن المصنف يرى أن إظهار الرغبة علة لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، ولذلك إجا صور أن إظهار الرغبة سبب وعلة وتقتضي تنزيل غير الحاصل منزلة الحاصل. إذن حتى المصنف حينما ألف وصنف هذا الكتاب هو يعني أن إظهار الرغبة والتفاعل معطوف على قوة الأسباب، هي علل لتلك النكتة، مو نكات جديدة في عرض تلك النكتة السابقة. هذا اللي سابقا أشار إلى الشارح، قال لأنها كلها علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل على ما أشار إليه المصنف في إظهار الرغبة. المصنف حينما قال فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا فيعبر عنه بلفظ الماضي، يخيل إلى حاصل فهو غير حاصل، يخيل إلى حاصل. إذن إظهار الرغبة هي سبب لتلك النكتة، مو نكتة جديدة ومستقلة وفي عرض تلك النكتة، لأن المصنف بهذا الكلام أرجع إظهار الرغبة إلى إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، فإذن هو علة مو نكتة جديدة. إذن هذا اللي يتصور أن تلك معطوفات على الإبراز وعلى الجديدة هذا تهافه هو ظاهرا، أولا لما بينا هذا، وثانيا تعال بالله إلى التفاؤل. مثلا أنت اللي تدعي أن التفاؤل معطوف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هاي التفاؤل كلمة واحدة، شلون تبين من خلالها يا من تدعي العطف، شلون تبين من خلالها أن نفس التفاؤل يدعو إلى إبدال المستقبل بالماضي؟ إذا ما يتوسط إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل أنت ما تقدر تتوصل إلى هذا المعنى. التفاؤل بحد ذاته مستقلا، التفاؤل بما هو تفاؤل لا يمكن أن يكون علة لاستعمال الماضي موضع المستقبل. شلون ممكن أن تقول أن إن رزقت ولدا لأجل التفاؤل إحنا جعلناه لأجل التفاعل وحده جعلناه نكتة في العدول من المستقبل إلى الماضي، إذا ما تضم إليه أن التفاؤل هو معناه تنزيل غير الحاصل منزلة الحاصل حتى يتفاعل ويسر المقابل؟ إذا ما توسط مسألة إبراز غير الحاصل منزلة الحاصل، إذا ما توسطها في هذا المعنى لا يمكن أن تدعي أن نفس التفاعل هو نكتة لذلك العدول. فإذا التفاؤل وإظهار الرغبة وما قبلها كلها معطوفة على إظهار على قوة الأسباب. فإذا هذا اللي يقول أنها معطوفات على الإبراز هذا سهوا ظاهرا بينا ينبغي أن لا يقع فيه. ثم قال وعليه إن أردنا تحصنا، تقول هاي إن أردنا تحصنا هاي الآية الكريمة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن شرطية دخلت على أردنا الفعل الماضي مع أنه هو معنى مستقبلي. هذا إنما عدل عن المستقبل إلى الماضي لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأجل إظهار الرغبة في ذلك. واضح أن الشارع المقدس يرغب ويطلب كثيرا أن النساء تتحصن ويردن التحصن، فالشارع المقدس إنما أبرز هذا المعنى غير الحاصل في معرض الحاصل حتى يظهر رغبته الشديدة الأكيدة في حصانة النساء وفي إرادة التحصن من قبل النساء. قال وعليه أي على استعمال الماضي مع أن لإظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، حيث لم يقل إن يردنا، عدل من المضارع إلى الماضي حتى تظهر هذا الفعل الماضي يظهر رغبة الشارع في هذا المعنى. فانتهى المصنف الشارع يذكر إشكال على أصل هذا الاشتراط وأصل استعمال إن الشرطية في المقام. حاصل هذا الإشكال مو فقط استعمال الماضي موضع المستقبل، أصلا مجرد المجيء بإن الشرطية هذا في غير محله، هذا ينبغي أن لا يكون صحيحا صوابا إن يردنا تحصنا. ليش؟ لأن إحنا وين قاعد نتكلم؟ إحنا قاعد نتكلم في تقييد المسند، تقييد المسند بالشرط، يعني أن هذا المسند لا يثبت إلا مع هذا القيد. هذا معنى تقييد المسند، يعني أن الجزاء إنما يثبت إذا ثبت الشرط، إذا ثبت مضمون الشرط، هذا معنى ومضمون الجملة الشرطية. فالشارع يقول، القرآن يقول: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، في حال أنه إذا أردنا تحصنا. معنى ذلك أنه إذا لم يردنا تحصنا فشنو؟ فالإكراه على البغاء ليس منهيا عنه. يمكن للموالي أن يكرهوا فتياتهم على البغاء إذا لم يردنا تحصنا. هذا معنى التقييد، هذا معنى التقييد بالشرط، وهذا المعنى لا إشكال في فساده ووضوح فساده وعدم تمامه. الآية تقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. زين، إذا الفتيات لم يردن التحصن، معنى ذلك أن الإكراه على البغاء ليس لمنهي عنه. هذا إشكال على أصل هذا الاشتراك، بغض النظر عن المستقبل والماضي والإبراز وغيره. نفس تلك الآية، الاشتراك يبدو أنه لا يستقيم. قال: فإن قيل تعليق النهي على الإكراه، هذا منين جبت تعليق النهي على الإكراه؟ يقول لأن احنا محل كلامنا في تقييد المسند، المسند هو الإكراه الآن، قيدنا بعدم إرادة التحصن. يقول: فإن قيل تعليق النهي على الإكراه، يعني أن الشارع المقدس إنما ينهى عن الإكراه إذا أردنا التحصن، فعلق وقيد واشترط النهي عن الإكراه بمن؟ بإرادة التحصن. فقال: تعليق النهي عن الإكراه اللي اتهمناه من قوله تعالى: ولا تكرهوا، هذا النهي تعليق على إرادة التحصن يشعر بجواز الإكراه، وأنه لا بأس أكره الفتيات على البغاء عند انتفاء إرادة التحصن على ما هو مقتضى التعليق بالشارع. هذا الإشكال حقيقة روحة مرجعة إلى ما يذكر في علم الأصول. هاي الآية بعينها وهذا الإشكال بعينه يذكر في علم الأصول، مرجعة وروحة وخلفية أنهم قالوا أن في علم الأصول أن الجملة الشرطية، مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، هاي الجملة الشرطية كما تدل بألفاظها بين قوسين بحسب الإصطلاح بمنطوقها تدل على أن وجوب الإكرام إنما هو مشروط بتحقق مضمون الشرط المزيد. إذا جاء زيد فأكرمه، يعني المولى يقول للعبد أنك حينما يتحقق من زيد مضمون الشرط يعني المجيء يجب عليك أن تكرم زيدا. هذا المعنى هو مدلول نفس الألفاظ، نفس التعليق الموجود في الجملة الشرطية. ذكروا في الأصول أن الجملة الشرطية كما تدل بالمنطوق على التحقق عند التحقق، يعني تحقق مضمون الجزاء عند تحقق مضمون الشرط، هي أيضا تدل بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني أنه إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، ينتفي الجزاء. إذا لم يجي زيد يعني شنو؟ يعني لا تكرمه، يعني أن الإكرام ليس بواجب إذا لم يأتي زيد. من هنا نجي هاي الكبرى، إذا طبقناها على هاي الآية الكريمة نقول إذن حينما علق النهي واشترط النهي بإرادة التحصن، معنى ذلك أنه إذا انتفى إرادة التحصن ينتفي النهي عن الإكرام. إذن هذه الآية تؤجل هذا الإشكال. إذا بنينا على مفهوم الشرط كما هو مشهور الأصوليين، إذا بنينا على مفهوم الشرط، هذه الآية تؤجل هذا الإشكال أنه إن الإكراه على البغاء ليس منهيا عنه إذا لم ترد الفتيات التحصن. لكن هذا المعنى واضح البطلان وواضح الفساد. الشارح يجيب عن هذا الإشكال بالجوابين. احنا نذكر هذا الجواب المتعارف المألوف اللي يذكر في علم الأصول. شنو اللي يذكروه من الجواب في علم الأصول على تلك الآية؟ يقولون أن مسألة ثبوت مفهوم الشرط اللي يعبر عنه بحسب الاصطلاح مفهوم المخالفة، ثبوت مفهوم الشرط يعني الانتفاء عند الانتفاء وعدم ثبوته، هذا النزاع الدائر بين الأصوليين وتلك المسألة الأصولية. هاي الآية خارجة أصلا عن محل النزاع. هاي الآية سواء قلنا بثبوت مفهوم الشرط أو عدم ثبوت، الآية الكريمة خارجة عن محل النزاع. فحتى من قال بثبوت مفهوم الشرط يلتزم بأن تلك الآية الكريمة لا مفهوم لها، وأنها تدل على الثبوت عند الثبوت ولا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لأن أمثال تلك الآية الكريمة خارج عن محل الكلام، خارج عن النزاع أصلا. هاي الآية الكريمة لها خصوصية، هاي الخصوصية تخرجها عن محل النزاع. فحتى إذا قلنا بمقالة المشهور من ثبوت مفهوم الشرط، هاي الآية تكون خارجة عن محل النزاع ولا مفهوم للشرط، وبالتالي لا تدل على أن النهي غير موجود إذا لم يردنا تحصنا، لا تدل على انتفاء النهي عند انتفاء الشرط. شنو هاي الخصوصية؟ قالوا أن تلك الآية بحسب اصطلاحهم تلك الآية مسوقة لبيان الموضوع. هاي الآية مسوقة لبيان الموضوع، مثل هذا المثال اللي الآن مر علينا. إذا رزقت ولدين مثلا فاختنه، هم قالوا بالأصول، احنا قلنا الآن فسميه محمدا ماكو فرق. إذا رزقت ولدين فاختنه، يعني إذا ما رزقت ولدين طبعا لا تختنه. ليه؟ لأنه هاي تصير من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ماكو ولد حتى يتعلق بالختان وعدمه. فحتى إذا بنينا على مفهوم الشرط مثل هيك تراكيب، مثل هيك جمل شرطية، لا تدل، العاقل لا يتصدى لبيان أنه يا زيد من تزوجت اليوم إن لم ترزق ولدا فلا تختنه. العقلاء لا يتصدون لبيان مثل هكذا مفاهيم. فتلك التراكيب خارج عن محل النزاع ولا يتصدى العاقل لبيانها، حتى إذا قلنا بثبوت مفهوم الشرط. الآية الكريمة من قبيل إن رزقت ولدا، هاي الآية الكريمة مسوقة لبيان تحديد الموضوع. ليه؟ لأن الإكراه شنو معنى؟ شنو معنى الإكراه؟ الإكراه هو إجبار الغير وإلزامه على ما يخالف إرادته. يعني إذا الشخص صائم لا يريد شرب الماء، يجي المقابل يوجر في فمه، يقال أنه أكرهه على الشرب أو على الطعام. أما إذا كان هو عطشان هو يريد الماء، فتقديم الماء إلى أو إلقاء الماء في فمه لا يعبر عنه إكراه، لا يقال عنه إكراه. فإذا الإكراه لا يتحقق إلا إذا أرادت الفتيات التحصن، أما إذا لم يردن تحصنا فبعد لا يتحقق الإكراه. فلا يتحقق النهي عن الإكراه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فتلك التراكيب ومنه تلك الآية، هاي الآية الكريمة خارجة أصلا عن محل النزاع. حتى القائل بثبوت مفهوم الشرط لا يقول أن تلك الآية لها مفهوم وأنه بانتفاء إرادة التحصن ينتفي النهي عن الإكراه، لأنه حتى اللي يقول بمفهوم الشرط هو يخرج تلك الآية عن محل النزاع. هذا الجواب أول. هذا الجواب خلاصة أنه هو القائل بمفهوم الشرط. أصلا المشكلة منين أجل؟ مشكلة أجلت من القول بمفهوم الشرط. إحنا نقول حتى القائل بمفهوم الشرط يخرج أمثال الآية عن محل الكلام، فلا يرد الإشكال اللي ذكر الشارح. هذا الجواب أول. الجواب الثاني يقول القائلين، الجواب الثاني القائلون بأن الشرط له مفهوم لا يطلقون كلامهم، ما يطلقون كلامهم وأن مفهوم الشرط ثابت مطلقا. لا، مفهوم الشرط ثابت في صورة واحدة، وهي صورة ما لو كان الشرط لا فائدة له إلا المفهوم. أصلا قبل بيان هذا، إحنا ليش نلتزم بمفهوم الشرط؟ ليش نلتزم ونقول أن الشرط لو هو مفهوم وأنه كما يدل على الثبوت عند الثبوت نلتزم بأنه يدل على الانتفاع عند الانتفاع؟ ليش؟ ليش؟ لأنه إذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه، هذا معناه أن المولى يريد إكرام زيد في صورة واحدة وهي صورة المجيء، ولا يريد إكرامه بشكل مطلق، لأنه لو أراد إكرامه بشكل مطلق جاء أو لم يجئ لما قال إذا جاء زيد إن جاء زيد. فالدليل على ثبوت مفهوم الشرط هو لو لم نقل بمفهوم الشرط للزم لغوية هذا الشرط، وأنه إذا كان أنه لا ينتفي وجوب الإكرام بانتفاء المجيء، وأن وجوب الإكرام ثابت جاء أو لم يجئ، إذن شنو الفائدة من هذا القيد؟ إذن حتى انصون كلام الحكيم عن اللغوية وعن عدم الفائدة، نقول فائدة هذا القيد هو تقييد الحكم بوجوب الإكرام بصورة المجيء، أما إذا لم يأتي فلا يجب الإكرام. فإذن الخلفية والمنشأ للقول بوجود مفهوم للشرط هو صون الكلام عن اللغوية. احنا اذا ابرزنا نكتة اخرى وابرزنا فائدة جديدة في هذا الشرط، بعد احنا ما ملزمين بالقول بمفهوم الشرط، لان بعد مفهوم الشرط لا يكون واجبا ويلزم الالتزام به لوجود فائدة اخرى لهذا الشرط. اذا وجدت فائدة غير مفهوم الشرط لهذا الشرط، حينئذ لا نقول بأن للشرط مفهوما. إذا نحن نفصل نقول بمفهوم الشرط إذا لم يكن فائدة من الاشتراط غير نفس المفهوم، ولا نقول بمفهوم الشرط اللي هو سبب إن المشكلة الآن إذا كانت هناك فائدة موجودة في التركيب غير نفس مفهوم الشرط. فهاي الآية الكريمة راح ندخلها بالشق الثاني، نقول هناك فائدة أخرى غير نفس ثبوت مفهوم الشرط في تلك الآية. شنو الفائدة؟ الفائدة من هذا التقييد مو أنه النهي مقيد، النهي مطلق، النهي عام، يحرم الإكراه على البغاء مطلقا سواء أردنا التحصن أو لم يردنا التحصن. إذن لما قيدت أيها المولى؟ يقول إنما قيد في صورة إرادة التحصن لأجل المبالغة في الحث على هذا المعنى، غرضي أن أبالغ، لأنه التفت أيها المولى إذا الفتيات اللائي وجدت الرغبة في أنفسهن كبحنا تلك الرغبة وأردنا التحصن، فأنت أولى أيها المولى أيها السيد أولى بإرادة التحصن. إذا هي المرأة اللي موجودة عندها الغريبة ومع هذا هي أرادة التحصن، أنت أيها المولى ليش تكره الفتاة مع أن لا غريزة لك؟ الغريزة لها ليست لك. فإذا كانت هي تطلب العفة والتحصن، فقبول أو طلب العفة والتحصن منك أيها المولى تكون من باب أولى. فلأجل المبالغة في طلب العفة الشارع المقدس قيد إن أردنا تحصنه، مو مراد أنه ينهى عن الإكراه في صورة إرادة التحصن ولا ينهى في صورة عدم إرادة التحصن، لا، هو ينهى عن الإكراه مطلقا، لكن إنما قيد بصورة إرادة التحصن حتى ينبه على تلك الأولوية وينبه على تلك المبالغة. إذن عندنا فائدة جديدة للشرط هي غير نفس مفهوم الشرط، فلا نلتزم بمفهوم الشرط ونقول أنه بانتفاع الشرط لا ينتفي النهي عن الإكراه. هذا الجواب الأول اللي ذكر الشارح، نقرأ ونشوف عندنا مجال نذكر الجواب الثاني. قال أجيب بأن القائلين، إذن الإشكال هذا إلى جوابين الآن، جواب من الجواب ما ذكر الشارح، الجواب الثاني اللي ذكر الشارح، أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط، يعني يدل الجملة الشرطية تدل على مفهوم الشرط في أي صورة؟ يقول مو مطلقا، إنما يقولون به يعني بالانتفاع عند الانتفاء يعني بمفهوم الشرط إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى. إذا ما كل الشرط فائدة أخرى إحنا مجبورين نقول إيه التقييد ها هذا التقييد حتى نكون كلام الحكيم عن اللغوية لابد من الالتزام بمفهوم الشرع. أما إذا أبرزنا فائدة جديدة أخرى غير مفهوم الشرع لا نلتزم بمفهوم الشرع، نلتزم بتلك الفائدة الثانية. هذا بشكل كبروي. تعال صغرويا، شنو الفائدة الجديدة؟ يقول الفائدة الجديدة هي المبالغة اللي ذكرناها. قال ويجوز أن تكون فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، أنه أيها المولى المرأة الفتاة تريد التحصن وتريد العفة، فأنت أولى بالعفة مع أنها في نفسها ميل للفاحشة، مع هذا طلبت العفة، أنت أولى بطلب العفة. قال ويجوز أن تكون فائدة في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردن العفة مع وجود الميل في أنفسهن للفاحشة فالمولى أحق بإرادة العفة، بإرادة العفة وإرادة التحصن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكر الشارح يقول سلمنا آمنا، سلمنا أن الآية الكريمة ليست بخارج عن محل النزاع كما احنا جاوبنا في الجواب الأول وهي داخلة في محل النزاع، وسلمنا في مرتبة ثانية أن القائلين بمفهوم الشرع يقولون بالمفهوم مطلقا، وجدت فائدة ثانية للقيد أم لم توجد فائدة ثانية؟ إذن هاي الآية إلها مفهوم وتثبت الانتفاع عند الانتفاع. النتيجة شنو برا؟ شنو المشكلة؟ شنو المشكلة اللي راح تصير؟ شنو اللي راح يترتب على هذا؟ اللي راح يترتب أنه إحنا نفهم من الآية أن النهي عن الإكراه مقيد بصورة إرادة التحصن. أما إذا الفتاة لا تريد التحصن فلا نهي. سلمنا بهاي النتيجة اللي أنت تعتبرها إشكال، سلمنا بتلك النتيجة. لكن إحنا مفهوم الشرط وين نبحث بالأصول؟ يقول مفهوم الشرط إنما نبحث في مباحث الألفاظ اللي هي تنقيح صغريات أصالة الظهور. بعبارة أخرى مفهوم الشرط لو دل على انتفاء النهي لدل عليه بحسب الظاهر. يعني نقول الآية الكريمة ظاهرة في المفهوم، الآية الكريمة ظاهرة في تقييد النهي، هاي نتيجة. عندنا عنصر آخر من عناصر البحث في تلك المسألة، عندنا إجماع، أجمع الفقهاء على حرمة الإكراه على البغاء مطلقا، سواء أرادت الفتاة العفة أو لم ترد العفة، عندنا إجماع من الفقهاء، عندنا دليل آخر، عندنا عنصر آخر للبحث. هذا شنو هذا الدليل؟ هو الإجماع على أنه يحرم الإكراه على البغاء مطلقا، هذا نسلم به ونآمن به، ماكو واحد ينكره. أجمع الفقهاء على أن النهي عن البغاء مطلق وليس بخاص بصورة إرادة التحصن. إذا رح يتعارض الظاهر اللي افتهمناه من مفهوم الشرط مع القطع اللي افتهمناه من الإجماع، فإذا تعارض الظاهر مع القطع نرفع اليد عن الظاهر ونحكم هذا القطع على ذلك الظاهر. أقصى وهو صار عندنا دليلان متعارضان نقدم القطع على الظاهر. قال وأيضا هذا الجواب الثاني، يعني وأجيب أيضا وأيضا أجيب بأن دلالة الشرع على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر. ليه؟ لأن مفهوم الشرع يصنفوه في بحث الظواهر، والإجماع القاطع يعني القطعي على حرمة الإكراه مطلقا، عندنا من جهة إجماع على حرمة الإكراه مطلقا فقد عارضه، والظاهر يدفع بالقاطع، فقد عارض الإجماع هذا الظاهر والظاهر يدفع بالقاطع، الإجماع يدفع هذا الظاهر ويقدم عليه. ثم قال قال السكاكي، هذا يعني عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.